يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، ولا نزال في منزلة التوبة. وصلنا إلى كلام ابن القيم رحمه الله على بعض أحكام التوبة، ووقفنا عند قوله: فصل في توقف التوبة من الذنب على ارتكاب بعضه. قال: ومن أحكامها أن من توغل في ذنب وعزم على التوبة منه لا يمكنه التوبة منه إلا بارتكاب بعضه، كمن أولج في فرج حرام ثم عزم على التوبة قبل النزع الذي هو جزء الوطي، وكمن توسط أرضا مغصوبة ثم عزم على التوبة ولا يمكنه إلا بالخروج الذي هو مشي فيها وتصرف، فكيف يتوب من الحرام بحرام مثله؟ وهل يعقل التوبة من الحرام بالحرام؟ صورة المسألة إخواني الأفاضل حتى تتضح هذه: لو أن رجلا زنى بامرأة، وأثناء الزنا ندم، لو افترضنا حصول ذلك ندم وأراد التوبة، النزع من الزنا إثم، يعني أنت الآن أولجت فأثمت، والزنا فيه إيلاج وإخراج. طيب، الإيلاج يعتبر زنا، والإخراج كذلك متعة وزنا. يوضح الصورة أكثر الشخص اللي اغتصب أرضا من آخر، ثم قالوا لا يجوز له أن يمشي فيها ولا أن يستعملها. طيب، هو الآن في الأرض أراد أن يخرج منها، خروجه منها هذا محرم عليه لأنه استعمال لهذه الأرض. طيب، هو الآن يريد أن يتوب، فما تخريج هذا الأمر؟ قال ابن القيم: فهذا مما أشكل على بعض الناس، حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه في هذا الفعل الذي يتخلص به من الحرام. قال: لأنه لا يمكن أن يكون مأمورا به وهو حرام، وقد تعين في حقه طريقا للخلاص من الحرام لا يمكنه التخلص بدونه، فلا حكم في هذا الفعل البتة، وهو بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف. وقال الطائفة: بل هو حرام واجب، حرام واجب، فهو ذو وجهين، مأمور به من أحدهما، منهي عنه من الآخر. مأمور منه بماذا؟ لأنه مأمور به لأجل أن يحقق التوبة، فلا بد أن يترك الحرام ترك كلي، فيجب عليه إذا أراد أن يصدق في توبته أن يترك الحرام، ومحرم عليه لأنه جزء من المعصية. قال: مأمور به من أحدهما، منهي عنه من الآخر، فيؤمر به من حيث تعينه طريقا للخلاص من الحرام، وهو من هذا الوجه واجب، وينهى عنه من جهة كونه مباشرة للحرام، وهو من هذا الوجه محرم، فيستحق عليه الثواب والعقاب. ثم قال رحمه الله، حتى لا نطيل عليكم في هذه الأحكام: والصواب أن هذا النزع والخروج من الأرض توبة ليس بحرام، إذ هو مأمور به قطعا، ومحال أن يؤمر بالحرام، وإنما كان النزع الذي هو جزء الوطي حراما بقصد التلذذ به وتكميل الوطأ. وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام ويقطع لذة المعصية فلا دليل على تحريمه، ولا نص، لا من نص ولا إجماع ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في علة الحكم، ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم لله فيها، وحكمه فيها الأمر بالنزع قطعا، وإلا كانت الاستدامة مباحة، وذلك عين المحال. وكذلك الخروج من الأرض المغصوبة مأمور به، وإنما تكون الحركة والتصرف في ملك الغير حراما إذا كان على وجه الانتفاع بها المتضمن لإضرار مالكها. أما إذا كان القصد ترك الانتفاع وإزالة الضرر عن المالك فلم يحرم الله تعالى ولا رسوله ذلك، ولا دل على تحريمه نظر صحيح ولا قياس صحيح. وقياسه على مشي مستديم الغصب وقياس نزع التائب على نزع المستديم من أفسد القياس وأبينه بطلانا. ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يكون له وجهان، ولكن إذا تحقق النهي عنه والأمر به أمكن اعتبار وجهيه، فإن الشارع أمر بستر العورة ونهى عن لبس الحرير، فهذا الساتر لها بالحرير قد ارتكب الأمرين، فصار فعله ذا وجهين. وأما محل النزاع فلم يتحقق فيه النهي عن النزع والخروج من الأرض المغصوبة من الشارع البتة، لا بقوله ولا بمعقول قوله، إلا باعتبار هذا الفرد بفرد آخر بينهما أشد تباين وأعظم فرق في الحس والعقل والفطرة والشرع. وأما إلحاق هذا الفرد بالعفو فإن أريد به أنه معفو له عن المؤاخذة به فصحيح، وإن أريد به أنه لا حكم لله فيه بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنائم والناس والمجنون فباطل، إذ هؤلاء غير مخاطبين وهذا مخاطب بالنزع والخروج، فظهر الفرق والله الموفق للصواب. فإن قيل هذا يتأتى لكم فيما إذا لم يكن في المفارقة بنزع أو خروج مفسدة، فما تصنعون فيما إذا تضمن مفسدة مثل مفسدة الإقامة كمن توسط جماعة جرحى ليسلبهم، فطرح نفسه على واحد إن أقام عليه قتله بثقله، وإن انتقل عنه لم يجد بدا من انتقاله إلى مثله يقتله بثقله وقد عزم على التوبة، فكيف تكون توبته؟ قيل توبة مثل هذا بالتزام أخف المفسدتين من الإقامة على الذنب المعين أو الانتقال عنه، فإن تساوت مفسدة الإقامة على الذنب ومفسدة الانتقال عنه من كل وجه فهذا يؤمر من التوبة بالمقدور له منها، وهو الندم والعزم الجازم على ترك المعاودة. أما الإقلاع فقد تعذر في حقه إلا بالتزام مفسدة أخرى مثل مفسدته. فقيل إنه لا حكم لله في هذه الحادثة لاستحالة ثبوت شيء من الأحكام الخمسة فيها، إذ إقامته على الجريح تتضمن مفسدة قتله فلا يؤمر به ولا هو مأذون له فيها، وانتقاله عنه يتضمن مفسدة قتله الآخر فلا يؤمر بالانتقال ولا يؤذن له فيه، فيتعذر الحكم في هذه الحادثة، وعلى هذا فتتعذر التوبة منها. والصواب أن التوبة غير متعذرة ولله فيها حكم، فإنه لا واقعة إلا ولله فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله، فيقال حكم الله في هذه الواقعة كحكمه في الملجأ أي المكره، فإنه قد ألجأ قدرا إلى إتلاف أحد النفسين ولا بد، والملجأ ليس له فعل يضاف إليه بل هو آلة، فإذا صار هذا كالملجأ فحكمه أن لا يكون منه حركة ولا فعل ولا اختيار، فلا يعدل من واحد إلى واحد بل يتخلى عن الحركة والاختيار ويستسلم استسلام من هو عليه من الجرحى، إذ لا قدرة له على حركة مأذون له فيها البتة، فحكمه الفناء عن الحركة والاختيار وشهود نفسه كالحجر الملقى على هذا الجريح، ولا سيما إن كان قد ألقي عليه بغير اختياره، فليس له أن يلقي بنفسه على جاره لينجيه بقتله، والقدر ألقاه على الأول فهو معذور به، فإذا انتقل إلى الثاني انتقل بالاختيار والإرادة، فهكذا إذا ألقى نفسه عليه باختياره ثم تاب وندم لا نأمره بإلقاء نفسه على جاره ليتخلص من الذنب بذنب مثله سواء. وتوبة مثل هذا إنما تتصور بالندم والعزم فقط لا بالإقلاع، والإقلاع في حقه مستحيل، فهذا كمن أولج في فرج حرام ثم شد وربط في حال إلاجه بحيث لا يمكنه النزع البتة، فتوبته بالندم والعزم والتجافي بقلبه عن السكون إلى الاستدامة، وكذلك توبة الأول بذلك وبالتجافي عن الإرادة والاختيار، والله أعلم. ومن الأحكام التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك قوله: فصل في التوبة من مظالم الآدميين. قال: ومن أحكامها أنها إذا كانت متضمنة لحق آدمي أن يخرج إليه منه إما بأدائه وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به إن كان حقا ماليا أو جناية على بدن أو بدن موروثه أو موروث، نعم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. يقصد رحمه الله أن من ظلم أخاه في أمر من أمور الدنيا فاستولى على ماله أو اعتدى عليه فآذاه في بدنه أو غير ذلك، فعليه أن يستحله، وكيف ذلك؟ بأن يطلب أن يعفو عنه ويسامحه، وإن كان في الأمر مال رده إليه، إن اغتصب منه شيء رده إليه، هكذا تكون التوبة. فمن اغتصب أرضا فلا تتم التوبة إلا بأن يسامحه فيها أو يستردها، يردها إليه. ومن اغتصب مالا قرضا، مثلا أخذ قرضا من شخص وجحده ثم تاب، فمن شروط التوبة أن يرد له المال ونحو ذلك. قال: وإن كانت المظلمة بقدحه فيه بغيبة أو قذف، فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه، أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه ولا يشترط تعيينه، أو لا يشترط لا هذا ولا هذا، بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله تعالى من غير إعلام من قذفه واغتابه، على ثلاثة أقوال. وعن أحمد رضي الله عنه روايتان منصوصتان في حد القذف: هل يشترط في توبة القاذف إعلام المقذوف والتحلل منه أم لا، ويخرج عليه توبة المغتاب والشاتم. والمعروف من مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك اشتراط الإعلام والتحلل، هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم، والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه. ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول يشترط إعلامه بعينه، لا سيما إذا كان من عليه الحق عارفا بقدره، فلا بد من إعلام مستحقه به، لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره. واحتجوا بالحديث المذكور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم. قالوا: ولأن في هذه الجناية حقين، حقا لله وحقا لآدمي، فالتوبة منها بتحلل الآدمي لأجل حقه، والندم فيما بينه وبين الله تعالى لأجل حقه. قالوا: ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه، إن شاء اقتص وإن شاء عفا، وكذلك توبة قاطع الطريق. والقول الآخر أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه، بل تكفي توبته بينه وبين الله تعالى، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة، فيبدل غيبته بمدحه، أو فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وقذفه بذكر عفته وإحصانه، ويستغفر له بقدر ما اغتابه، وهذا اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه. المعنى هذا القول يقول: لا تخبره بأنك قد نلت منه. ما السبب؟ النفس سليمة والشخص لا يعلم بما ذكرت، فأبقها على سلامتها تجاهك. في المقابل مع توبتك تستغفر له وتدعو له بالمغفرة وتذكره بالخير. فإن كان الأمر في غيبة وقد ذكرت عيوبه فتذكر جميل صفاته، وإن كان قذفا فتذكر عفته وإحصانه. ثم قال: واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة، فإنه لا يزيده إلا أذن وحنقا وغما، فقد كان مستريحا قبل سماعه، فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله وأورثه ضررا في نفسه أو بدنه، كما قال الشاعر: فإن الذي يؤذيك منه سماعه، وإن الذي قال وراءك لم يقل. وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه فضلا عن أن يوجبه ويأمر به. وقالوا: وربما كان إعلامه به سببا للعداوة والحرب بينه وبين القائل، فلا يصفو له أبدا، ويورثه علمه به عداوة وبغضا مولدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذف، وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف والتحابب. قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين: أحدهما أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه، فلا يجوز إخفاؤها عنه، فإنه محض حقه، فيجب عليه أداؤه إليه بخلاف الغيبة والقذف، فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهيجه فقط، فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس. هنا يعلمنا ابن القيم رحمه الله طريقة في الاستدلال، وهي أنك إذا أردت أن تقارن بين الأدلة فعليك أن تذكر الأقوال ووجه الاستدلال، الأدلة ووجه الاستدلال، ثم إذا جئت إلى فرق يبين المسألة فتذكر هذا الفرق وتبين فساد الاستدلال بالقياس إن كان ثم قياس. فهنا رحمه الله تعالى أتى إلى قولهم، القول الأول اللي قالوا لا بد من إعلامهم، قالوا: لأن في هذه الجناية حقين، حقا لله وحقا للآدمي، فالتوبة منها بتحلل الآدمي لأجل حقه، والندم فيما بينه وبين الله تعالى لأجل حقه. حق الآدمي إن كان حقا ماليا أو جناية على بدن، أو حق بالعرض. فابن القيم الآن يقول هناك فرق بين الحقين حتى لا نقول أن هذا حق واحد له نفس الحكم. ما الفرق؟ الحقوق المالية وجنايات الأبدان، المال ينتفع به، المال ينتفع به إذا سلمته لصاحبه، والنفس تحب المال وتتشوف لجمعه والحصول عليه. وهذا المال أنا أزيد من عندي ليس فقط حق لهذا الشخص، بل قد يرجع للورثة، بل قد يرجع للورثة، ففيه نفع متعدي، فلا يجوز إخفاء هذا الحق عنه، فيجب إليه على من اغتصب هذا الحق أن يؤديه إلى صاحبه بخلاف الغيبة والقذف. فالغيبة والقذف تتعلق بعرض هذا الرجل، وما دام أنه لم يسمعه ولم يصله فهو على البراءة الأصلية وعلى سلامة القلب تجاه القائل واتجاه المغتاب، فأبقه على ما هو عليه. لماذا؟ لدرء مفسدة أعظم أو لتقليل المفاسد. فالغيبة والقذف مفسدة. طيب أنت الآن لو أخبرته قد يترتب على هذا مفسدة أعظم من مفسدة الغيبة والقذف، أو تكثر المفاسد بوقوع البغيضة والضغائن بين الناس. قال: فقياس أحدهم على الآخر من أفسد القياس. والثاني أنه إذا أعلمه بها لم يؤذه ولم يهج منه غضبا ولا عداوة، بل ربما سره ذلك وفرح به، بخلاف إعلامه بما مزق به عرضه طول عمره ليلا ونهارا من أنواع القذف والغيبة والهجو. فاعتبار أحدهم بالآخر اعتبار فاسد، يعني أخذ المال ورده يفرح الشخص. أنت أخذت اغتصبت ماله أو أقرضك مالا فجحدته ثم أقررت هذا يفرحه، بخلاف ما لو ذهبت لي قلت فقلت له لقد سببتك واغتبتك وقذفتك، هذا يحزنه. وفرق بين الأمرين. ثم قال: وهذا هو الصحيح من القولين كما رأيت، والله أعلم. قال فصل. ومن طبعا قبل هذا أخوان الأفاضل، لو تلاحظون، وابن القيم يناقش هذه المسائل فيها تعظيم لجرم الغيبة والبهتان والقذف وأكل أموال الناس بالباطل وأكل حقوقهم بالباطل. فالتوبة فيها تعلق بحق الآخرين، والمسألة ليست بالهينة ولا بالسهلة، فكيف بالذي يستهين بأمر الغيبة والنميمة وأمر القذف والبهتان والكلام في أعراض الناس دون أن ينتبه إلى أن ذلك من أسباب خسارته لأعظم ما يملك يوم القيامة وهي حسناته. فإذا أراد أن يتوب منها في الدنيا فإن هذه التوبة تتعلق بحق آدمي. وتأمل إلى خلاف الفقهاء في اشتراط إعلام الآخر من له الحق بما جرى، وهذا يعطيك دلالة على خطورة التعرض لحقوق الناس اغتصابا وهضما وأخذا وأكلا بغير وجه حق، أو غيبة ونميمة وسب وانشغال بما لا ينفع. ويعظم الأمر أخواني الأفاضل في موضوع الغيبة والسب، خصوصا إذا تعلق بالعلماء ومن لهم شأن وبولاة الأمر، فإن غيبتهم ليست كغيبة غيرهم. فالعلماء وولاة الأمر ومن لهم شأن في المجتمع غيبتهم تؤدي إلى مفاسد عظيمة تختلف عن غيبة غيرهم أو قذفهم أو بهتانهم ونحو ذلك. وهذا مرجعه إذا رجعت من الأحاديث الواردة في الترهيب من الغيبة والبهتان والقذف تجد العجب من هذا الأمر، ونسأل الله السلامة والعافية. قال فصل. ومن أحكامها أن العبد إذا تاب من الذنب فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع؟ وهذه المسألة قد أطال فيها ابن القيم رحمه الله تعالى إطالة يعني ليست بالهينة، فتحتاج أن نفردها بمجلس خاص ونعلق عليها بما تيسر. أكتفي بهذا، وفقني الله وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.